يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. نواصل هذه المجالس والمقرر في مجلسنا هذا بعد صلاة المغرب في موضوع أهمية العلم وفضل ومكانة أهله، وأهله هم العلماء. لا شك ولا ريب أن نصوص الكتاب والسنة جاءت كثيرة في الحث على طلب العلم وبيان فضله وفضل أهله وبيان خيره وبركته. هذا العلم الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى، تعبدنا الله جل وعلا به، تعبدنا بتحصيله، وتعبدنا ببثه ونشره في الناس، وأنه من أجل القربات وأعظم الطاعات، حتى أن سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يقول: ما رأيت أفضل من ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. النبوة اصطفاء واختيار، يختار الله جل وعلا له من شاء من عباده، إن الله يصطفي من الملائكة رسلا، كما أنه يصطفي من خلقه رسلا، رسل من ملائكته ورسل من عباده من البشر. الله جل وعلا اختار لهذه الأمة هذا النبي الكريم، وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن من وظائف الأنبياء بعد البلاغ والدعوة إليه جل وعلا وتلاوة ما أنزل الله جل وعلا على قلبه تعليم الناس، وهذا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا التعليم وظيفة الأنبياء، ولا شك لما كان الأنبياء هم أفضل خلق الله تبارك وتعالى، أعمالهم ووظائفهم هي أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، هي أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم ما أنزل الله جل وعلا عليهم. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا لا يتحقق إلا إذا تعلم الناس ما أنزل الله جل وعلا فيه، إلا إذا تدبر الناس ما أنزل الله جل وعلا فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما أنزله الله تبارك وتعالى حتى يقرأ في المآتم ويقرأ على الأموات، ما أنزله الله تبارك وتعالى حتى نزين به بيوتنا وأثاثنا بهذه المصاحف المزينة والمرصعة باللآلي والجواهر كما يفعل الجهل من الناس. وهذا فيه وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وقع هذا في الأمة، الأمة ليست مأمورة بمثل هذه المظاهر الجوفاء، الأمة مأمورة بهذه المعاني الجليلة التي تضمنها هذا الكتاب، والتي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبلغها أمته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. الدمار يحل بهذه الأمة إذا تركت الحقائق واهتمت بالمظاهر. المظاهر من مظاهرها أماكن العبادة، المساجد التي أمر الله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه المساجد يتباهى الناس بها ويزخرفونها ويبالغون في هذا الأمر. قال: وحليتم مصاحفكم، زينتم هذه المصاحف ورصعتموها بأنواع الحلي والأحجار الكريمة، وتظنون هذا من تعظيم كتاب الله. الناس تظن أن هذا من تعظيم كتاب الله، يأتي أحدهم ويقول: هذا المصحف مكتوب بخيوط ذهبية. هناك مصاحف مكتوبة بالخيوط الذهبية، هذا مما أمرنا الله عز وجل به. هذا كان على هدي سلف هذه الأمة، والله لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولما ما فعلوه دل أن هذا ليس من الهدي ولا مما أذن الله جل وعلا فيه، بل هذا مما نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أردت أن تعظم القرآن وتعظم كلام الله تبارك وتعالى، عظمه بتحقيق هذه المعاني، أن تتدبر آياته. هذا التدبر الذي لا يتحقق إلا بتعلم أحكامه وتفهم معانيه، هذا الذي أمرنا الله عز وجل به. بعضهم يقرأ القرآن، ونحن بعد أيام نستقبل شهر القرآن ونسمعه تلاوة في صلاة التراويح، ونتلوه في نهار هذا الشهر وفي لياليه، ثم لا تكاد تجد فينا من يتدبر آية من آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الله تبارك وتعالى: أقفلت فلا يتفهمون ما جاء فيه ولا يتدبرون معانيه. والله جل وعلا جعل من وظيفة نبينا أنه بعد تلاوته عليهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. وظيفته تعليم هذه الأمة الكتاب، هذه الوظيفة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وحث الأمة على هذا العمل الجليل، وقال ترغيبا فيه كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله، أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يهتمون بالألفاظ دون المعاني، ما كانوا يهتمون بحفظ ألفاظه وحروفه وإهمال معانيه أبدا. وكان من هديهم أنهم يحفظون 10 آيات ويتعلمون معانيها ويفقهون أحكامها ولا يتجاوزونها إلى غيرها حتى يعملوا بها بعد ذلك. كان هذا برنامجهم، أن يحفظوا 10 آيات ويتعلموا أحكامها ويتفقهوا معانيها ثم يعملوا بها. فجمعوا بين الخيرين، جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. ولا بد أن نعلم جميعا أن الكمال البشري إنما يتحقق بتكميل الإرادتين في كل واحد منا، وقيمة العبد بقدر هذين الإرادتين فيه. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الإرادة العلمية والإرادة العملية. في حياته كلها يسعى لتحقيق هذين الأمرين ويجتهد فيهما. مثل هذه المجالس التي لا نجلس فيها إلا لنتعلم ما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، لا نتعلم إلا ما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، هذا من هذا الخير ومن هذا التكميل، تكميل الإرادة العلمية. ثم بعد ذلك اجتهادنا في العمل بما علمنا وتطبيق ما تعلمنا، هذا من الأمر الثاني، السعي إلى تكميل الإرادة العملية. ولهذا كان أفضل الناس هم أنبياء الله ورسله الذين حققوا هذا الأمر، وصلوا إلى درجة الكمال في إرادتهم العلمية وإرادتهم العملية. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع هذا في قوله لما رأى تصرفا خاطئا من بعض أصحابه ومنهجا مخالفا من بعض من أراد الخير إلا أنه لم يدركه، حديث الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي بخبرهم وعلم بأمرهم صعد المنبر والغضب يظهر على وجهه، ثم قال بعد أن ذكر خبر هؤلاء: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، أعلمكم بالله الإرادة العلمية وأتقاكم لله الإرادة العملية. ثم قال بعد ذلك: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي سنتي، سنتي أني ما جئت بالرهبانية أني أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، جاء بالحنيفية السمحة، والحنيفية هي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان الاهتمام بطلب العلم وحسن السير فيه وتحصيله من أجل ما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. جاء هذا في الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه كما في حديث عثمان، وليس حديث معاوية، نبهني بعض الإخوة جزاه الله خير، الحديث حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك جاء ترغيبه صلى الله عليه وسلم في حفظ سنته وفي تعلمها وتعليمها هذه السنة التي جاءت بيانا للقرآن. ولا يمكن لمسلم أن يعبد ربه تبارك وتعالى بالقرآن دون السنة، لا يمكن. الله جل وعلا قال في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن أراد إقامة الصلاة لا يمكن أن يقيمها إلا برجوعه إلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلم ركعات كل صلاة ويعلم صفة كل ركعة من هذه الركعات، ويعلم ما يقرأ وما يقول في ركوعه وسجوده. هذا ليس في القرآن بل هو في السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. هذا بالنسبة لما تضمنته هذه الآية الكريمة من بيان وظيفة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الوظيفة التي تبين منزلة العلم في هذه الأمة، ثم منزلة العلم تظهر كذلك وتتجلى في منزلة أهله وأصحابه وهم العلماء الذين رفع الله جل وعلا قدرهم وأعلى منزلتهم. يكفيهم شرفا أنهم نالوا تركة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أحق الناس بها. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن العلماء هم ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا العلم الذي ينبغي أن يسير فيه أهله على طريقة سلفهم حتى ينالوا بركته، حتى ينالوا بركته ينبغي أن يسيروا على الطريقة المثلى في تقديم أولى العلوم، هذا من جهة، وفي التدرج في كل علم من العلوم، وفي معرفة عمن يؤخذ هذا العلم، وفي معرفة عمن يؤخذ هذا العلم. لا شك ولا ريب أن أول العلوم هو العلم بالله، علم العقيدة، علم التوحيد، علم أصول الدين سماه بعض سلف هذه الأمة، لأنه متعلق بأصل الديانة. إذا صح اعتقادك وصح إيمانك صحت بعد ذلك أعمالك، صح بعد ذلك منهجك وتوجهك. أما إذا فسد اعتقادك فسد بعد ذلك كل شيء. هؤلاء الناس الذين من حولنا الذين يقعون في مثل هذه العظائم، في مثل هذا الفساد، من تلك الأعمال الشنيعة التي يقعون فيها، ومع الأسف الشديد باسم الإسلام، لما فسدت عقيدتهم فسدت أعمالهم، لما ضلوا في جانب الاعتقاد ضلوا بعد ذلك وانحرفوا في جانب الأعمال، فما كانت أعمالهم موافقة لما كان عليه الأولون من هذه الأمة. ونحن أمرنا باتباعهم وعدم اتباع غيرهم. وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، سنته ثم سنة الخلفاء الراشدين، والمقصود بها هدي الصحابة وهدي سلف هذه الأمة الذين على رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العلم لا يحمله في هذه الأمة إلا عدولها وخيارها، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف في هذه الأمة عدوله، أفضل الأمة في كل زمن من أزمنتها. العدول جمع العدل، والعدل من كان محافظا على الشعائر الظاهرة مجانبا للمعاصي والفسق مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى. وفي هذا الجانب وفي هذا الباب عدول أهل العلم من كان على المعتقد السليم فيهم والمنهج القويم منهم، وهؤلاء الذين أمرنا بهم. وقلت أن الواجب علينا جميعا أن نسير في هذا الأمر سير الأولين، والأولون كانوا يعلمون ما يقدمون من أنواع العلوم، وكانوا يعلمون من يجالسون من أهل العلم، وتركوا في هذا أصولا متبعة وقواعد مطبقة، منها قولهم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين تعبدنا الله عز وجل به، ثم فانظروا عمن تأخذون دينكم. يجب علينا أن نتخير في من نأخذ عنه العلم. ليس كل من ادعى لنفسه في هذا الباب شيئا جلسنا له، ليس كل من ادعى له من حوله وسعوا في الدعاية له والإشهار له صدقناهم فيما قالوا، وخاصة في مثل هذه البلاد، يعني البلاد الأوروبية عموما، تجد يعني الواحد منهم لا يعلم لا أين درس ولا عمن درس ولا متى درس ولا أين درس، ويجلس للناس قال: أنا مدرسكم. من أين؟ الله أعلم، الله أعلم. مجاهيل نصبوا أنفسهم للناس في هذه الأمة أئمة، ووجدوا من يجلس لهم ووجدوا من يسمع لكلامهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. انظروا إلى تراجم علمائكم، لا تجدون ترجمة من التراجم إلا ويذكر اسم هذا الإمام ونسبته وكنيته والأسرة التي نشأ فيها والبلد الذي ترعرع فيه، ثم عمن أخذ ومن جالس، ثم إلى أين رحل في طلب هذا العلم وتحصيله، ثم من تتلمذ عليه، يعرفون بشيوخهم وبتلاميذهم، يعرفون بهذا كله. هذا هو المطلوب، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذ إلا عمن عرف، ليس عرف باسمه ونسبه فحسب، عرف باسمه ونسبه وعلمه وشيوخه ومنهجه وعقيدته. إذا علمت هذا كله واطمأننت لهذا الأمر أن هذا عقيدته سليمة، أن هذا منهجه قويم، بعد ذلك تجلس له وتأخذ عنه العلم. والسبب في هذا ما هو؟ السبب في هذا أن الإنسان في هذا الباب مطالب بالسلامة، السلامة في دينه، لأن الإنسان قد يبتلى بشبهة من الشبهات تكون سببا في ضلاله وانحرافه، لا يرجع بعدها أبدا. والسبب في ذلك أنه جلس لمن لا يجوز له أن يجلس له، لأنه سمع ممن لا يجوز له أن يسمع له. لهذا كان نكير سلفنا وشدة تحذيرهم من سماع أهل البدع والقراءة لكتبهم، بل والنظر في كتبهم، كانوا ينهون عن النظر في كتب أهل البدع والأهواء. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الأمر، حتى لا ينخدع الناس، وحتى لا ينحرف الناس. والانحراف في مثل هذا الأمر يكون سببا للهلاك، سبب للهلاك، الهلاك في أعظم ما نملك، وأعظم ما نملك هو ديننا، هذا أعظم ما نملك. الدنيا هذه هي أرخص ما نملك وأحقر ما نملك، الدنيا هذه تأتي وتذهب، تظهر وتزول، والشقي من جعل همه في هذه الدنيا، والسعيد من جعل همه هما واحدا هو هم الآخرة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد كما جاء في هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هؤلاء العدول ما هي وظيفتهم؟ وهنا تظهر مكانة العلماء في الأمة، وتظهر حاجة الناس إليهم، حاجة الناس إلى العلم وأهله أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل قال ابن القيم والنفس الذي يتنفسون، لأن الإنسان يحتاج للطعام ربما مرة مرتين في اليوم، ولكن يحتاج إلى العلم في كل نفس من أنفاسه، تحتاج للعلم في كل أمر من أمورك وفي كل شأن من شؤونك، ولهذا تجد الناس يسألون عن أمور دينهم كلها في كل شيء. هذا لهذه الحقيقة، لأنهم يحتاجون إلى العلم الذي يبصرهم ويبين لهم الحلال من الحرام والخير من الشر والسنة من البدعة. هؤلاء وظيفتهم قال ينفون عنه تحريف الغالين. أول هذه الوظائف، ينفون عنه تحريف الغالين، النفي بمعنى الدفع، والغالي هو الذي يتجاوز الحد في كل شيء، والغلو مذموم في دين الله تبارك وتعالى. الغلو مذموم في دين الله تبارك وتعالى، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنه أهلك من قبلكم، إياكم والغلو فإنه أهلك من قبلكم. والواجب أن يكون المسلم على الوسطية والاعتدال الذي جاء به الإسلام، لا إلى غلو الغلاة ولا إلى جفاء الجفاة. ودائما وأبدا العلماء يقولون أن الاعتدال والوسطية التي جاء بها الإسلام هي الحسنة التي تكون بين السيئتين، الحسنة التي تكون بين السيئتين، سيئة الإفراط وسيئة التفريط، والحسنة بينهما لا إفراط ولا تفريط في المسائل كلها، في المسائل كلها. من هذه المسائل، وهذا من الغلو الذي يكون سببا في ضلال الناس وانحرافهم، وهو من أسباب الكثير من النحل، الناس غلوا في الصالحين وقدسوهم فوقعوا في الضلال والانحراف. منهم غلا حتى اعتقد في بعضهم العصمة وهو ليس بنبي، وهو ليس بنبي ولا معصوم بعد الأنبياء. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده، ولا نبي بعده، علم واعتقدنا أنه لا معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والمعصوم هو الذي لا يقع في الخطأ ولا يقع في الزلل، معصوم من هذا كله. وعقيدة أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر بخلاف غيرهم، يعتقدون أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب دون صغائرها. معصوم النبي من أن يشرب الخمر، من أن يقع في الزنا، هذه كلها لا تقع من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. وقاتل الله الأمم التي نسبت مثل هذه الكبائر للأنبياء، بعض الفرق نسبت مثل هذا للأنبياء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من الطوائف من اعتقدت في بعض الصالحين أو صالحيهم أو أئمتهم أنهم معصومون، يعتقدون في الولي العصمة، يعتقدون في الإمام العصمة. الصوفية يعتقدون هذا في أوليائهم، والشيعة يعتقدون هذا في أئمتهم. حتى قال الخميني: إن لأئمتنا منزلا لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني فوق العصمة، فوق العصمة شوية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا لا شك أنه ضلال مبين، سببه الغلو في هؤلاء، الغلو في الصالحين. نحن لا نعتقد هذا، حتى وإن كان الأئمة عند هؤلاء هم خير الناس. الأئمة أولهم عند الشيعة هو علي رضي الله تعالى عنه، ابن عم رسول الله وختمه، سيد من سادات الصحابة، الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعتقد فيه هذا كله ونحبه ونعظمه، ولكن لا نقدسه القداسة التي قدسه بها هؤلاء المبتدعة. لا نعتقد أنه معصوم، نعتقد فيه ما نعتقد في أصحاب رسول الله. ولهذا هذه المسألة أدرجها علماؤنا ضمن مسائل الاعتقاد، حتى يبينوا أن عقيدة أهل الحق في الصحابة هي هذه العقيدة، وحتى يميزوا هذه العقيدة عن غيرها من العقائد. الشيعة عظموا بعضا من أصحاب رسول الله ومن آل بيته هذا التعظيم، وفي مقابله لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، وفي مقابله جاءت فرقة النواصب وسميت بهذا نسبة إلى النصب، لأنهم نصبوا العداء لأصحاب رسول الله وطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ضلال نبرأ إلى الله جل وعلا منه. أهل الحق بين هؤلاء وأولئك، لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، لا هم ناصبوا العداء لأصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا هم غلوا في بعض أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقس على هذا كل المسائل المتعلقة بأصل الاعتقاد، ولهذا هذه المسائل عند علمائنا تدرج تحت هذه المباحث، وتعرف بأصول الاعتقاد، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أصول اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. هؤلاء هذه وظيفتهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وانتحال المبطلين. المبطل هو الذي لا حجة له ولا دليل على ما ذهب إليه، وما أكثر هؤلاء، إلا أنهم يعمدون إلى أدلة يجعلونها أدلة لباطلهم، وهذا من الانتحال. لا يصح ولا تصلح أن تكون كذلك، ولكنهم يفعلون ذلك، ولكنهم يفعلون ذلك. يأتي مثلا طائفة الذين أحدثوا من أنواع البدع مثلا ما يعرف في الكثير من البلاد ببدعة الذكر الجماعي، رأيتم هذا صح ولا لا؟ سواء كان متعلقا بتلاوة القرآن يكره الأخ أو بذكر الله جل وعلا، يقرؤون القرآن جماعة بصوت واحد، وهذا مخالف حتى لما جاء في القرآن. في القرآن الله عز وجل يقول ماذا؟ ها؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا هو الواجب. ورحم الله الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي الذي جمع أو ألف رسالة في رد هذه البدعة التي وصفها ببدعة مغربية. هؤلاء يأتون إلى دليل من الأدلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا حديث في فضل الاجتماع على ذكر الله، وهذا الحديث المقصود به مثل هذه المجالس، نجلس نتلو كتاب الله نتدارسه فيما بيننا، بدأنا مجلسنا بآية من كتاب الله: لقد من الله على المؤمنين، وبينا معنى هذه الآية، هذا معنى يتدارس، لا أنك تجتمع على هذه الطريقة التي ما عرفها الأولون ولا فعلها خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة في هذا الباب يا إخوان دائما وأبدا هي قولهم: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان خيرا، لو كانت هذه الطريقة هي الطريقة المرضية وهي الطريقة النبوية لسبقونا لمثل هذا الخير، فلما لم يفعلوها على هذه الطريقة دل على أنها غير مشروعة، دل على أنها غير مشروعة. ولهذا لما أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على أولئك الرهط الذين كانوا يستمعون في المسجد، وكان أحدهم يحمل حصى ويقول يأتي بذكر سبحان الله 100 مرة ويبدأون ويعدون بتلك الحصى، قال: أأنتم منكرا عليهم، قال لهم: أأنتم على طريقة أهدى من طريقة محمد؟ وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تقصر. قال: أنتم على طريقة هي أهدى من طريقة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع هذا ولا فعل مثل هذا أبدا، وطريقته هي الأهدى وهي الأفضل وهي الأمثل، تتركونها إلى غيرها. والعهد به قريب يعني ليس قدير، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تقصر، وهذه قاعدة وأصل ينبغي على المسلمين جميعا أن يسيروا عليها. فما لم يكن عند الأولين دليلا
ولا هديا لا يكون عند غيرهم كذلك، انتحال وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين. التأويل بمعنى التفسير، تفسير النصوص، والتفسير يكون للآيات المنزلة أو للأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتفسير هذا دين، دين ينبغي أن نسير على الطريقة المرضية فيه. ولهذا من أصولنا في هذا الباب أننا نرجع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، على فهمهم، على تفسيرهم، على تأويلهم، لا على تفسير أو تأويل غيرهم ممن جاء بعدهم وممن خالفهم. هذا هو الواجب، الواجب علينا أن نقدم تفسير الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم على غيرهم، لأنهم أعلم بمعانيه منا. الصحابة عايشوا التنزيل، عايشوا التنزيل بمعنى، وهذا فضل وفضيلة لم يعطيها الله جل وعلا لأحد غيرهم، لم يعطي هذا الله جل وعلا إلا للصحابة فقط، هم الذين عايشوا التنزيل، عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن يتنزل عليه، يعلمون متى أنزلت هذه الآية وكيف أنزلت، يعلمون معنى تلك الآية، لأنهم أعلم بلغة العرب من جهة وعايشوا التنزيل من جهة أخرى. فمن أعظم أعمالهم وأجلها أنهم ينفون كذلك تأويل الجاهلين. الجاهل هو من لا علم له، الجاهل هو من لا علم له، والواجب أن التأويل لا يتصدر له إلا العالم، إلا العالم. وإذا تصدر الجاهل للتأويل والتفسير تسمع العظائم، تسمع العظائم، كما يقع الآن في يعني أولئك مثلا في وسائل الإعلام يأتون إلى النصوص وإلى التأويلات البعيدة الباطلة، يحملون النصوص إياها، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لأهله. فهذه إذن من أعظم وظائف هؤلاء العلماء الذين قال الله جل وعلا في بيان فضلهم وعلو شأنهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الرفع من الله جل وعلا، الله جل وعلا يرفع من يشاء من خلقه، يعلي قدره ومنزلته بسبب ما وفق إليه من مثل هذا الخير. وقد يكون الرجل عبدا مملوكا حتى يصبح سيدا من السادة بسبب ماذا؟ وهذا ما كان إلا بسبب هذا العلم الذي شرف الله جل وعلا به أهله وأصحابه. الحسن البصري كان عبدا مملوكا أسودا، وأعتق وتعلم العلم حتى أصبح إماما من أئمة الأمة، وأصبح بعد ذلك سيدا من ساداتها بسبب هذا العلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه مرة وليه على مكة، وليه على مكة يوم كان أمير المؤمنين، فسأله عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ وأهل الوادي هم أهل مكة. فقال الوالي: استخلفت عليهم ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ لا يعرفه أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين، هذا مولى من موالينا. قال: هذا مولى من موالينا، مولى من الموالي، يعني كان عبدا مملوكا وأعتق. العبد المملوك إذا أعتق يصبح مولا لمن أعتقه. قال: ابن أبي أبزة مولى فلان، أعتقه فلان. قال مستغربا أمير المؤمنين، قال: استخلفت عليهم مولا من الموالي، على أهل مكة، على القرشيين مولا من الموالي؟ مستغربا أمير المؤمنين. فقال له الوالي: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، إنه عالم بكتاب الله. فقال رضي الله تعالى عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما دام أنه كذلك عالم بكتاب الله، يصلح أن يستخلف حتى على أهل مكة، حتى على أهل مكة. وأقره على ذلك أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، ومثله لا يسكت على منكر أبدا، مثله لا يسكت على منكر أبدا. هذه المنزلة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لأمثال هؤلاء الذين شرفهم بهذا العلم النافع الذي يحيون به قلوب العباد، لأن القلوب لا تحيا إلا بالوحي المنزل، والعلم بالوحي عند هؤلاء وليس عند غيرهم، لأن العلم عندنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوحي. الوحي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الكتاب والسنة اللذين قال فيهما نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علم الكتاب والسنة، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإخواننا من أهله الحريصين على تحصيله وتعلمه، ثم الساعين في نشره وتعليمه. والله تبارك وتعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.